ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن الفطر إلى الجمون ومر الظهران قال رضي الله عنه وأرضاه لا عن القصر في السفر إلى مر الظهران من مكة إلى مر الظهران والجمون قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف فأجاز رضي الله عنه القصر إلى جدة وكانت تبعد مسافة القصر والطائف لأنها تبعد مسافة القصر وعسفان لأن عسفان كان بينها وبين مكة مرحلة والمرحلة هي مسيرة اليوم والليلة الكاملة يسمونها مسيرة اليوم الكاملة هذه مرحلة كاملة كانت بين عسفان ومكة فأجاز القصر في هذه المسافة ولم يجد دونه وكان ابن عمر كذلك كان يقصر إذا ذهب إلى مزرعته بوادي ريم وريم عن المدينة فوق 70 كيلو وهي مسافة المرحلة الكاملة وعلى هذا فإننا نقول إن الله عز وجل أباح للمسافر أن يفطر ولكننا لا نجيد في كل سفر الفطر ما لم يكن هذا السفر معتبرا شرعا والسفر المعتبر شرعا هو ما بلغ مسيرة اليوم والليلة والدليل على اعتبار الشرع له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة فلو كان ما دون مسيرة اليوم والليلة يسمى سفرا لقال عليه السلام لا يحل لامرأة أن تسافر يوما لا يحل لامرأة أن تسافر ليلة لا يحل لامرأة أن تسافر نهارا لا يحل لامرأة أن تخرج من المدينة لو كان كل خروج من المدينة سفر لقال لا يحل لامرأة أن تخرج من المدينة فلما قال عليه السلام أن تسافر وقيد السفر بقوله مسيرة يوم وليلة أخذ منه جمهور العلماء أن السفر هو مسيرة اليوم والليلة فمن قصد من بلده موضعا يبعد مسيرة اليوم والليلة من 75 كيلو إلى 80 كيلو فإنه يكفر ويفطر ويشترط في هذا السفر أن لا يكون السفر معصية فإن السفر المعصية لا يجوز للإنسان أن يفطر فيه لأنه ليس بسفر معتبر شرعا فإن بلغ به الحرج والمشقة والضيق حل له الفطر من باب آخر لا من باب السفر والأصل في ذلك أن الشرع لم يأذن له بهذا السفر فصار كغير المسافر وإنما يحل له أن يقصر وأن يفطر إذا كان سفره سفرا شرعيا يعني يعتبره الشرع سفرا وأما ما لم يعتبره الشرع سفرا فإنه لا يفطر فيه كالسفر إلى حرام وقطيعة رحم وعقوق والدين فمثل هذه الأسفار فإنه لا يترخص صاحبه فيها ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يقصر الصلاة كما قررناه في باب صلاة المسافر
وإنه حاضر قيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر
هذا المذهب جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أنه إذا أقام ثم طرأ عليه السفر في أثناء اليوم فإنه يجوز له أن يفطر فلا يشترط في المسافر أن يكون قد بية النية بالسفر فلو طرأ عليك السفر أثناء اليوم حل لك أن تفطر بمجرد خروجك من المدينة والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول أو على سفر فوصف الإنسان بكونه على سفر وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الفطر في داخل المدينة وكان بعض العلماء يقول بجواز الفطر بالنية وهذا من أضعف المذاهب لأنه يخالف نص القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن نص القرآن الثابت في كتاب الله عز وجل أنه وصف الإنسان بكونه على سفر والذي على سفر لا يكون مسافرا إلا إذا أسفر والإسفار والإنسان لا تقول أنه على سفر إلا إذا خرج وأسفر والإسفار يتحقق بخروجك من آخر عمران المدينة فإذا خرجت من آخر عمران المدينة حل لك أن تفطر وأما إذا كنت داخل المدينة فإنه لم يتحقق كونك مسافرا ولذلك يقولون إنه لا يعتبر مرخصا له الفطر إلا إذا جاوز آخر العمران وقد بينا ضوابط مجاوزة آخر العمران في كتابي في باب صلاة المسافر في كتاب الصلاة وبينا ضابط ذلك وما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الغفاري رضي الله عنه من كونه أفطر وهو يرى بنيان البنيان قال العلماء في جوابه إن قوله إن ذلك من السنة مراده أنه لا يشترط أن يغيب عن نظرك رؤية العمران فهناك مسألتان، المسألة الأولى خروجك من المدينة، والمسألة الثانية إذا خرجت من المدينة هل يشترط أن تغيب العمران بمعنى تبعد حتى إذا نظرت لا ترى أثرا للعمران، أم أن العبرة بمجرد خروجك؟ فظاهر ما جاء عن أبي بصرة أنه في حينما كان على مركبه وسفينته على جدة أنه كان يرى العمران، فدل على أن رؤية العمران لا تسقط الرخصة، وهذا صحيح ويقول به الجمهور أن العبرة بمجاوزتك للعمران، وأن رؤيتك له ولو كنت على متر من العمران جاز لك أن تفتح، فلا يشترط عدم الرؤية. وفرق بين مسألة الرؤية وبين مسألة النية. ومما يدل على أن الشرع في الرخص في السفر أنه أعطى رخصتين، الرخصة الأولى قصر الصلاة، والرخصة الثانية الفطر في الصوم، وكلاهما من جنس العبادة. ومع هذا في الصلاة فإنه بالإجماع لا يقصر الصلاة وهو في المدينة ولو كانت نيته السفر. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات مع أنه ناوٍ للسفر لحجة الوداع، فصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات. فمع ذلك كونه أصبح ذلك اليوم وهو ناوٍ للسفر لم يقصر الصلاة. ولذلك في الصوم لو أصبح وهو ناوٍ للسفر لا يباح له الفطر ما لم يخرج من المدينة ويجاوز عمرانها على الصفة التي ذكرناها في باب الصلاة المسافر.
وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أخرجهما قضاه فقط.
وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا، أي قضتا ذلك اليوم ولا يلزمهما إطعام. الحامل والمرضع في فطرهما لا يخلو الفطر من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون الخوف على أنفسهما، الحالة الثانية أن يكون الخوف على الولد، الحالة الثالثة أن يكون الخوف على النفس مع الولد. فإن كان خوفهما على أنفسهما أو على أنفسهما مع الولد فإنه يباح لهم الفطر والقضاء بدون إطعام، لأن العذر متصل بهما. وإن خافتا على الولد أفطرتا وقضتا وأطعمتا، وهذا على ظاهر آية البقرة، فإن قول ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنها باقية في الحامل والمرضع في آية الطاقة الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. قال إن المرأة الحامل عليها أن تطعم المسكين، وهذا في حالة ما إذا كانت مفطرة عن نفسها، فخالف جمهور العلماء. والجمهور على أنه إذا أفطرت المرأة الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أن الواجب عليهم القضاء دون الإطعام كالمسافر والمريض، ولذلك العذر متصل بهما. أما إذا خافتا على الولد وحده ولم يكن الخوف على النفس فإنه حينئذ يلزمهما الإطعام والقضاء عن ذلك اليوم. قال الإطعام لمكان انفصال العذر، وأما بالنسبة للقضاء فلكون اليوم واجبا عليهما بالأصل.
وعلى ولديهما قضطا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
نعم، أي إذا خافتا على الولد. المرضع في بعض الأحيان تكون صحتها طيبة وهي قادرة على الصوم، ولكنها تخاف أنها إن صامت أن الولد لا يجد اللبن ويتضرر لصيامها، فقال حينئذ يكون فطرها لعلة منفصلة عنها والولد. وهكذا بالنسبة للحامل تطيق الصوم في نفسها ولكنها تخشى أن الولد يتضرر، ويقول الطبيب في هذا الشهر إذا صمت يتضرر الولد ولا تصومين، فحينئذ يكون خوف على الولد وليس على المرأة الحامل، فيكون العذر في كلتا الصورتين منفصلا لا متصلا بالمرأة نفسها.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل في كفارة اليمين هل يشترط التتابع في صيام 3 أيام؟ أسعدكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمة الله عليهم. والسبب في الخلاف هل القراءة الشاذة يثبت بها الحكم أو لا يثبت. فبعض العلماء يرى أن القراءة الشاذة توجب ثبوت الحكم، وهذا هو أصح القولين. والسبب في ذلك أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذه القراءة في آية المائدة التي في كفارة اليمين ورد فيها التتابع في قراءة ابن مسعود، وهي قراءة شاذة، وكونها شاذة يجعل بعض العلماء يقول إن القراءة الشاذة لا تقبل قراءة كما هو طبعا عمل القراء، لأن القراءة الشاذة تخالف العرض الأخيرة التي جاءت من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتد بهذه القراءة، لا يعتد بهذه القراءة عندهم في القراءة ولا يعتد بها في الحكم. وإذا كانت القراءة الشاذة يقولون لم يثبت كونها قرآنا ولا كونها سنة، وإذا لم يثبت كونها قرآنا ولا كونها سنة فإن لا توجب ثبوت الحكم، هذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم من علماء الأصول إلى أن القراءة الشاذة يثبت بها الحكم. ومن أمثلة هذه المسألة حديث من المؤمنين عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات من معلومات محرمة، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. هذه قراءة شاذة بل إنها قراءة منسوخة، وقولها وهن مما يتلى من القرآن أي كان بعض الصحابة يتلونها يظنون أنها من القرآن ولم يعلموا بكونها منسوخة في الأرض في الأخير، هذا معنى قولها وهن مما يتلى من القرآن. وهذا يقع كثير أن الصحابة كانوا يقرؤون قراءات التي نسخت لعدم علمهم بنفسها وبعدم ثبوتها في الأرض في الأخيرة التي عرض فيها جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وهي آخر سنة من حياته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا نقول إن القراءة الشاذة فيها جانبان، الجانب الأول كونها قرآنا، وهذا لا يثبت إلا بالتواتر بشروط معتبرة من كونها توافق اللغة العربية، وضوابط ذكرها أئمة القراءة هي شرط في اعتبار القراءة، فقالوا كونها قراءة لا نثبته، فبقي كون الحكم موجودا فيها، فكون الحكم موجودا فيها يوجب ثبوتها لأنها ثبتت في النص. فكما أن حديث الآحاد يوجب ثبوت الحكم مع كونه لم يبلغ مبلغ التواتر، كذلك القراءة التي جاءت من طريق الآحاد وهي شاذة توجب ثبوت الحكم وإن كانت لا توجب ثبوت كونها قراءة. وهذا المذهب انتصر له شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع وتكلم عليه كلاما نفيسا، وقرر أن القراءة لها جانبان، وتكلم عليها في مسألة الرضاعة 5 رضاعات، وأجاد وأفاد شعادته رحمة الله عليه، وقرر أن القراءة الشاذة فيها جانبان، كونها قرآنا وكونها توجب حكما. أما كونها قرآن فقال إننا لا نتعدد إلا بما ثبت في طريق التواتر وهي الأرض الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لكونها متضمنة للحكم فإنه يوجب ثبوت الحكم بها، وحينئذ نقول بأن صيام كفارة اليمين يجب فيه التتابع فيقوم 3 أيام متتابعة، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يعذر الشاهدان إذا تبين خطأهما سواء في شهادة دخول الشهر أو في خروج؟ سابقكم الله.
الشاهد لا يعذر إلا في حالة واحدة، وهي أن يتبين كونه زور وكذب، ويتبين كونه شاهد زور أو كذب بإقراره على نفسه، كان يأتي للقاضي ويقول إنه والعياذ بالله شهد كذبا على فلان أنه فعل كذا وكذا وهو لم يفعل. فإذا شهد شاهد الزور شهد الإنسان على نفسه بكونه زور فحين يترتب أحكام، أولا إسقاط الحكم الذي ثبت بهذه البينة على خلاف عند العلماء. بعض العلماء يقول إذا كان رجوعه قبل تنفيذ الحكم بعد ثبوت الحكم وقبل التنفيذ ينفذ، قالوا لأنه لما رجع عن شهادته طعن في عدالته، ونحن قبلنا شهادته للحكم وهو عدل، فلما رجع بعد ثبوت الحكم شككنا هل هو صادق أو غير صادق، فنبقي الشهادة الأولى لأنها شهد بتزكية الشهود أو العدول أنه عدل، فقالوا لا نقبل رجوعه. والصحيح مذهب الجمهور أنه إذا شهد على كونه مزورا وكاذبا أنه ينقض الحكم، والأمر الثاني يعذر، والتعذير يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الأشخاص يعذر بالقول وبعضهم يعذر بالفعل. فالذي يعذر بالقول كالتوبيخ، يعني يكون من ذوي الهيئات وممن يعني يعرف بالاستقامة ولكن حصلت منه فلتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيل ذوي الهيئات عثرات من الحدود. ففي هذه الحالة يخفف عليه القاضي ويكون تعذيره بالتوبيخ، كالناس الذين يتألمون بالكلام، وبعض الناس ينجرح بالكلام أكثر من جراحه بالضرب والأذية، فيوبخه القاضي ويقرعه. الأمر والنوع الثاني يعذر بالفعل، كان يأمر القاضي بجلده، يجلد مثلا 10 جلدات أمام الناس، أو يجلد في الملأ يأتي به ويقيمه أمام باب المسجد ويضربه يقرعه أمام الناس، حتى يكون أولا تسهيرا له وثانيا بدرا لغيره. أما الحكم الثاني بعد تعذيره التشهير، والتشهير أن يركب على دابة ويطاف به بالأسواق، وقد فعل هذا السلف الصالح رحمة الله عليه وأفتوا به، أن شاهد الزور يشهر، والتشهير أن يطاف به في الأسواق ويقول القاضي إن فلان القاضي إن الشيخ فلان يقرأكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فلا تصدقوه، فيطاف به في الأسواق تشهيرا له وردعا له عن عود إلى مثل هذا الفعل، وزجرا لغيره أن يرتكب منه ما ارتكب. فإذا تبين خطأ الشهود لا نحكم بتعذيره ولا نحكم بأنهم شهود زور، لأنهم ربما أخطأوا، ولذلك الخطأ محتمل في الشهادة، فقد يتراءى له الشيء أنه هلال وظنه أنه هلال، فالخطأ يحتمل أنه أخطأ ويحتمل أنه زور. ولما وجد التأويل لا يجوز اتهام الناس والوقيعة فيه ما دام أنه يوجد مساغ للتأويل ومساغ لنفي التهمة عنه، فحينئذ ما دام أنه وجدنا لهم المخرج من كونهم أخطأوا فإننا لا نوجب تعذيرهم ولا الحكم بكونهم شهود زور، بل إننا نترك البينة على حالها لأنها زكيت وعدلت وحكم القاضي بكونها على العدالة، فلا ننقض هذا الحكم ولا نوجب كونها زورا إلا إذا جاء الشاهد وقال والعياذ بالله إنه تعمد الكذب وأنه كذب من أجل أن يقوم الناس خطأ، فهذا حكم شاهد الزور كما ذكرنا سواء بسواء، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل إفطار الصائم يتعلق بغروب الشمس أو بأذان المغرب، خاصة إذا رأى الغروب واستطلع الأذان، لا سيما وقد جاء الأمر بتأجيل الفطور وفاقكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الإنسان في مدينة ولا يمكن أن يرى الشمس ويتحقق من غروبها فإنه يعتمد الأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن بأم المكتوم، فجعل الأذان دليلا على دخول الليل، وحينئذ يحل الفطر ويجوز للصائم أن يفطر. وأما إذا كان في موضع يمكن أن يرى الشمس ويتحقق من غروبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فإذا رأى إقبال الليل وإدبار النهار وهو يعرف أمارات الغروب حل له الفطر، أما مجرد غياب الشمس فيحتاج إلى ضبط، لأن الله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وإلى الليل مع الليل أن تمسك جزءا يسيرا من الليل، وهذا الذي يضبطه البعض بذهاب السفرة القليلة بعد المغيب، ولذلك قالوا إن ذهاب هذه السفرة يتحقق به من غروب الشمس، ولذلك يحتاج إلى إنسان عنده معرفة وعلم. ليس قضية كونه بمجرد أن يرى الشمس كادة تتوارى بالحجاب يقول غابت الشمس وحل الفطر، بل لابد أن يكون عنده إلمام بالتحقق من غروب الشمس بالصفة المعتبرة، فإذا تحقق بنفسه بمغيب الشمس بالصفة المعتبرة حل له أن يفطر، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الصوم قضاء لأيام من رمضان فوقع الزمان، هل يلزم المجامل في الكفارة؟ نرجو التفصيل في ذلك.
هذه المسألة مسألة الفطر في قضاء رمضان بالجماع، وبعض العلماء يقول إن القضاء يحكي الأداء، والإخلال في قضاء رمضان كالإخلال في رمضان، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فجعل العدة من أيام أخر منزلة منزلة رمضان. وعلى ذلك قال إنه لو جامع فيها فإنه يجب عليه أن يقضي ويجب عليه أن يكفر كما لو جامع في رمضان نفسه. وقال بعض العلماء إنه لا بد من أن يكون الجماع في نهار رمضان، وإذا وقع الجماع في أي صوم في غير رمضان لا يلزم بالكفارة، لأن الرجل قال هلكت وأهلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت؟ قال جامعت أهلي في رمضان، فنص على رمضان، وإنما وجبت الكفارة في رمضان. قالوا فلا ينزل غير رمضان منزلة رمضان، لأن الأصل براءة الجنة حتى يدل الدليل على شغلها. وهذا المذهب هو أقوى من جهة النظر والأول أحوط، والله تعالى أعلم. أستاذ
الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي صوم 31 يوما لما رد شهادته فقام لرؤية نفسه مع حديث إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وذكر فيه أن الشهر 29 أو 30 يوما، فكيف يجاب عن هذا؟
أما بالنسبة لكونه يصوم 31 يوما، فبطبيعة الحال أنه إذا رأى الهلال في ليلة 30 سيصوم هذا اليوم من يوم رمضان الذي هو من رمضان. وأما بالنسبة للواحد 31 وهو اليوم العيد بالنسبة له، فقد ألغي عيدا وألزم بالبقاء تبعا. وفرق بين كونه نقول إن هذا إن شهر رمضان حقيقة 31 وبين أن نقول إنه ألزم به تبعا. ومن أمثلة ذلك من خرج من مدينة وكانت قد تأخرت في الصوم يوما وارتحل إلى مدينة أخرى، فإنه يعتد بهذه المدينة فطرا لأنه ملزم بالجماعة، فإذا جلس معهم قد يكون صومه 31، فحينئذ يلزم بصيام هذا اليوم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون، فجعل الفطر لنا يوم يفطر الناس، فألغي حكم هذا اليوم وصار 31 تبعا لا أصلا، أي أننا لا نلزمه بذلك أصلا، يعني من جهة أن رمضان 31 يوم، إنما ألزمناه في حالة فريدة. ولذلك أخذها قاعدة أن الأصول العامة إذا ورد ما يستثنى لا يعتبر قادحا في الأصل، فأنت تقول الأصل عندي صار 30 يوم 29 يوم، لكن هذه الحالة ورد بها نص أنه لا يفطر في 30 وأنه ينبغي أن يكون مع جماعة المسلمين فأبقيه لحكم يقصدها الشرع. فالاستثناء من القواعد العامة من الأفراد الخاصة والحالات الخاصة لا يعد قادحا في تلك الأصول ولا يعد معارضا لها، لأنها أشياء وردت لأسباب معينة لمقاصد شرعية، فحينئذ نقول إنه يلزمه أن يمسك يوم 30 الذي هو 31 بالنسبة له ويتقيد بجماعة المسلمين، وهذا كله لمقصد في الشرع. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول إن الشريعة اعتنت بلزوم الجماعة أيما عناية، وأن أكثر البلاء الذي يجر على الناس الشقاء الخروج والشذوذ عن الجماعة. ولذلك كأن الشرع يربي في الإنسان الانتماء إلى جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنه. قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وقد تدخل المسجد والإمام في التشهد الأخير وقبل السلام بلحظة يجب عليك أن تدخل معه، لأنه لا يجوز لك أن تشد عن جماعة المسلمين، فما دام أنها جماعة وهي قائمة في المسجد فأنت ملزم شرعا بالدخول. لغاية قولي ما أدركت، أي أي شيء أدركتموه ولو لحظة واحدة قبل السلام فصلوا. ثانيا لما صلى عليه الصلاة والسلام بخيف منه ورأى رجلين لم يصليا قال علي بهما ألستما بمسلمين؟ وهنا على ظاهرهما وسمتهما وما دخل المسجد إلا وهما مسلمان، فقال ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله ولكننا صلينا. قال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال صلينا في رحالنا. وجاء الرجل حينما صلى الرجل لم يصلي قال ألست بمسلم؟ قال بلى ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. حديث عمران في الصحيح الرجل الذي أصابته الجنابة قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في الرواية الأخرى فلا تختلف عليه. فكأن مقصود الشرع أن يربي في الإنسان، وهذا منهج علماء التربية والذين لهم إلمام بالتربية يقولون إن تعويد الإنسان على وتيرة معينة من أقوى الأشياء التي تجعله يألفها بنفسيته، بمعنى أن الإنسان إذا ربيت عنده الشعور بالانتماء للجماعة والحرص على الجماعة وعدم الشذوذ على جماعة المسلمين ألف ذلك وأصبح ديدنا له. فلما تأتي في صيام رمضان وتقول له إنه يفطر ويكون العيد له وحده ويشد عن جماعة المسلمين في فطره وعبادته ويشد عن جماعة المسلمين في فرحته وسروره وهو يحس أن عيده هذا اليوم من دون سائر المسلمين، فكأنه يتربى عنده الإنس بالشذوذ والإنس والانفراد. لك حينما تقول له أنت ملزم بالجماعة ويجب عليك أن تبقى مع الجماعة وأن تصوم مع الجماعة تربي في هذا المنك، وكذلك إذا كان 30 يوم وهو يمتنع من الطعام والشراب الذي أحل الله له وأباحه الله له وامتنع ولم يأكل ولم يشرب، فلو وقف على طعمة من حرام وقل له إن هذا الطعام فيه لحم خنزير يقول لا أكل، لأنه صار عنده إنس أن يمتنع من الطعام الذي حرم الله، وصار عنده إنس أن يمتنع عن الطعام الذي أحله الله له بوقت حرم عليه أن يطعم، فمن باب أولى أن يمتنع عن الطعام الذي حرمه الله عليه بالكلية. وقس على هذا مما لا يحصى، والطفل من الصغر حينما تأمره بالصلاة بسبب، حينما نأمر أولادنا بالصلاة بسبب، ليست القضية قضية صلاة فقط، بل إن الصبي إذا تربى في بيت من الصغر منذ 7 سنوات والوالد يأمر ويأتمر وينفذ أمر الوالد يصبح عنده شعور بالطاعة لوالديه وشعور بالتبعية للوالدين. لكن انظر إلى المجتمعات، بل حتى تجد مجتمعا مسلما تفرق في أمر الأبناء بالصلاة، فيأتي يوم من الأيام وإذا بالإبن متمرد مرتفق في كلية عن والده نسأل الله السلامة. وكثيرا ما تجد الشذوذ والعقوق عن الوالدين في الابن الذي لم يروض بالصلاة من الصغر، وابحث وستجد ذلك. خلى أن تجد إنسانا عنده ابن عاق إلا وجدته من الصغر لا يأمره بالصلاة، لأنك إذا ربيته بالألف على الاستجابة لأمر الله عز وجل والاستجابة لأمره فإنه يألف ذلك. فكأنها قضايا لها أبعاد لا تقف عند مسألة العبادة فقط. ولذلك قال سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هناك أمور لا تعلمونها وهناك حكم وأسرار عجيبة غريبة تعود عن الإنسان بالله في دين ودنيا وآخرة. فكون الإنسان يربى على الارتباط والانتماء لجماعة المسلمين هذا فيه مصالح عظيمة، لأنه وإن كان لوحده يتضرر بصيام 31 يوم لكنه يحقق غايات أعظم وأسمى وأسمى من كونه يشق على نفسه. وقد تأمر الشريعة بمشقة للفرد بمصلحة تترتب للجماعة ولفوائد عظيمة تعود على الجماعة. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يربون في طلابهم الشعور بالانتماء للعلم ومحبة العلماء، وكان يكرهون من طالب العلم كثرة الاعتراضات، لأنه حينما يتعود طالب العلم على الاعتراض والنقد وعلى هذا الشعور تجده جريئا على أئمة السلف، جريئا على العلماء، صلفا وقحا نسأل الله السلامة والعافية، لا يتورع في كلامه ولا يتورع في تخطئاته. لكن إذا ربيت به الشعور بالأدب والإجلال والتقدير عن العلم أصبح إذا جاء يرد تحفظ وتوقع وصان لسانه عن الوقيعة في أعراض العلماء، لأن عنده ألف شعور بتعظيم وإجلال السلف الصالح رحمة الله عليه. ولذلك كان حتى بعض العلماء إذا وجد من الطالب هذا الشعور ربما طرده ولربما أعرض عنه، وهذا معنى قول الإمام مالك رحمة الله عليه لا تعلموا أولاد السفلة العلم حتى لا يستطيلوا على العلماء، لأنهم عندهم الإنف والشعور وقد ألفوا هذا في بيئاتهم وألفوا هذا في مجتمعاتهم، فالإنف له تأثير على نفسية الإنسان. ومن هنا كان من الخطأ الذي يقع فيه بعض المربين وبعض المدرسين أنه من الصغر يأتيه الطالب فينتقد حاجة فيشيد إلى أمام الطلاب أنه انتقد، وأصبحنا نعود أبناءنا ونعود الصغار على الانتقاد. ولربما تجد البحث يقول لك أنقد كتابا فربينا فيه الشعور على الجرأة، وقد كنا قبل 100 سنة كان الناس يجلون العلماء ما وجدنا أحد من أهل العلم يأتي ويجعل منهجية تعليمه نقد الكتب ونقد العلماء، ولكن أصبحنا اليوم من الصغر يأتي الشاب وهو عمره 13 سنة 14 سنة بل بعض الحديث حاز بهداية ونأتي نقول له حضر كلمة أنقد فيها كتابا، أو لربما تكون مسابقة في عطلة صيفية أو مركز صيفي على نقد كتاب معين، من الذي ينقد؟ وما هذا الشعور الذي نربيه في الطالب بأسلوب النقد؟ لأن الذي يتعود على النقد يصبح انفا له. وابحث عن عالم يكون درسه وعلمه قائما على نقد العلماء والتجيش العلماء وتتبع عثرات العلماء، أو تكون كتبه قائمة على نقد العلماء والتجيش العلماء، تجد طلابه يسيرون وراء حذو القذفة بالقذفة، حتى إن الله ينتقل منه في الدنيا قبل الآخرة، فيسلط عليه من طلابه من ينتقد كما انتقد، ويسل عليه الذي سله على علماء المسلمين. لكن من يربي في طلابه حب العلم ويدع عندهم الشعور بالانتماء لجماعة المسلمين والانتماء للعلم والعلماء وإجلال السلف الصالح وإعظامهم وإكرارهم، تجد طلابهم على حب الله وود الله وإجلال الله لله وفي الله، لأنهم ألفوا ذلك وأحبوه واعتادوه فصار ديدنا لهم شاءوا أم أبوا. فهذا منهج ينبغي أن نعتني به كما اعتنى به الشخص. هذا على شاهد قضية أننا لا نفتر شذوذا عن الجماعة، فكوننا نربي في أنفسنا الانتماء لجماعة المسلمين. ابن مسعود رضي الله عنه يصلي وراء عثمان وهو يعلم أن عثمان قد زاد في الصلاة ما ليس منها، ومعلوم أنها زيادة في ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك يصلي وراء. قالوا له: ألا تجتدي بالركعتين؟ قالوا: خلاف الشرع، ما أريد أن أشد عن جماعة المسلمين، لا أريد أن أشد عن جماعة المسلمين. عمر بن الخطاب يقف في وجه أبي بكر رضي الله عنه وارضاه ويقول له: كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأصر أبو بكر وقال: ألم تسمع قوله إلا بحق؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. ماذا قال عمر؟ فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر. ما جاء يشد ويقول: أيها الناس أخطأ أبو بكر، أو جاء يؤلف رسالة ويقول إن أبو بكر أخطأ ويشهد لأبي بكر. لكن اجتمعت الكلمة واجتمع الشمل واتحد الصف فكانت قوة على أعداء الإسلام، فجعل الله رأي أبو بكر حجزا للإسلام والمسلمين. ولما أراد أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والعرب مرتدة، فاختار أبو بكر أن ينفذه، فصارت الكلمة مع أبو بكر، فراجعه الصحابة فقال: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أستطيع أن هذا اللواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمضى ذلك مع أن الصحابة يرون أن الحكمة والعقل تقتضي بقاء الجيش بالمدينة حتى يدافع عنها عن المرتدين، فمضى هذا اللواء، فجعل الله في هذا اللواء من الرعب والخوف في العرب حتى أن بعض القبائل رجعت عن رجلتها. قالوا: كيف يبعث جيشا؟ ما ذلك إلا لقوته وقوة من معه، فصار فيه من الخير من يكون في اسمان الذكر وغيره رضي الله عنه. كل ذلك بالاجتماع بالإلم. فإذا اجتمع الناس على تعظيم العلماء وإجلال العلماء، ننظر إلى السلف الصالح، كانوا دائما يجلون أهل العلم، وكان من رأي جماهير العلماء والعناية بها أمر معتبر. لكننا اليوم إلا من رحم الله فتجد الإنسان يبحث عن الأقوال الفريدة، فيذهب عن قول هجره السلف رحمة الله عليهم يكون قول عطاء أو مجاهد، ويأتي في هذه الأزمة حتى يحيي هذه السنة التي طالما ماتت، ويرى أن السلف وأن الأئمة وأن هؤلاء الجدد كلهم على خطأ، وأن هذه الأمة 10 قرون كانت نائمة عن هذه السنة حتى جاء وأحياها. هذا هو الشذوذ. ولذلك يتربى الطلاب على هذا المنهج فيصبح عندهم أسلوب النقد، حتى لو أعطيتهم نعمة الواقعة يجلس في مجلس العلم لا يحمد ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم مجلا للعلم، إنما يجلس لربما يعثر على خطيئة واحدة أو غلطة واحدة من العالم الذي سمع فتشوش عليه مجلسه كله، ويخرج لكي يقول: والله إن أسلوب فلان لا يعجبني، أو يقول: والله درس نافع ولكنه عليه كذا ويلاحظ عليه كذا. فنسي المعروف وأحيي النقد لأننا تربينا على هذا الشعور. لكن لو كنا كمذهب السلف الصالح والأئمة والعلماء كنا نجيل فنجيل كل كلمة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. فكانوا يقومون من نجابة العلم يترحمون على العلماء سلف الصالح. الآن نذكر في درسنا كم من إمام ذكرنا له علم وحكمة، كان من حقه علينا أننا إذا ذكرنا استنباط لعالم أن لا نقوم من هذا المجلس إلا أن نقول رحمة الله عليه، هذا أقل ما يكون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروف فتعفوا، وفين عجبتم عن ذلك فادعوا له. فهؤلاء أئمة السلف وعلماء السلف كلهم من الفضائل وكلهم من الخير، فنقوم من المجالس نحن نترحم عليهم ونترضى عليهم تشف بفضل هذا العلم وبمكانته. لكن إذا كنا ناقدين فإن الله يعود علينا بأن نرجع ثاقبين والعياذ بالله. ولذلك أختم بحالة هذين الطالبين. تجد الطالب الذي يقوم وهو مجل وعنده الإلف على إجزاء أهل العلم رحمه الله عليهم وتوقيرهم يقوم وقد جمع الفوائد وأحس أنه استفاد علما كثيرا، ولكن الذي ينتقد يقوم وقد وضع عينه على هذا النقد، وهذا النقد ربما يكون الخطأ الذي أخطأ مثلا عالم، ربما عالم من العلماء ذكر حديثا مختلف في صحته مثلا فيرى هو ضعفه فيذكره في أول درسه فيعرض عن الدرس كله لكونه أخطأ في أول حديث، وهذا خطأ لأنه لا يصح أن تنجم عالما بما تراه، لأن العالم رأيه كما أنك تعتقد أنك على صواب ويعتقد أنه على صواب. فلذلك ينبغي التواصي بهذا وهو العناية بالتربية والعناية بوضع الأسس الصحيحة حتى نستفيد ونفيد حتى نكون على المنهج الصحيح. فالانتساب إلى هذا الدين والانتساب إلى السلف الصالح رحمة الله عليهم والانتساب إلى العلم حرمة ينبغي الإنسان أن يحفظها حتى لا يشان العلم به. ومن الناس من وفق الله للعلم فكان طالب علم فجمل الله العلم به، ومنهم من انتسب إلى العلم فكان عالما وداعية فجمل الله العلم والدعوة به، ومنهم والعياذ بالله من انتسب إلى العلم فشانه كان حينما جاء ويذكر عورات السلف الصالح ويشين العلماء أو يأتي في خطبة أو في لكي يذكر أخطاء العلماء في كتاب الصلاة أو كتاب الزكاة لكي شيء هذا لا يجوز. ولذلك ينبغي لنا أن نعتاد على هذا الإلف وتعظيم جماعة المسلمين ولزوم الجماعة والحرص على إجلال السلف الصالح رحمة الله عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضى، إنه أهل الجر والرضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.